الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس تعليقنا على كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب. كنا قد وقفنا على قول المصنف: فصل. فالنية هنا في الوضوء قصد رفع الحدث. فنبدأ على بركة الله ونحن في مساء الثلاثاء 27 من الشهر الرابع عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في النية. فالنية هنا في الوضوء قصد رفع الحدث بذلك الوضوء، أو قصد استباحة ما، أي فعل تجب له الطهارة، كاستباحة صلاة واستباحة طواف واستباحة مس مصحف. وتتعين نية السباحة لمن حدثه دائم كمستحاضة ومن به سلس بول ونحو ذلك، ويرتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض أو قصد ما أي قول أو فعل تسن له الطهارة، كأن ينوي الوضوء لقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب، لأنه من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، وكلام محرم كغيبة ونحوها، وجلوس بمسجد وتدريس علم قد قدمه في الرعاية، وأكل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى نوى شيء من ذلك ارتفع حدثه. أما إذا نوى التجديد المسنون بأن صلى بالأول ناسيا حدثه، فإنه يرتفع حدثه، فلو لم يصلي بالأول أو كان ذاكر لحدثه لم يرتفع، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، كما لو أراد أن يقول: نويت أصلي الظهر، فقال: نويت صيام غد. ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة من العبادات، سواء كانت صلاة أو صياما أو غيرهما. وإن شك فيهما أي في النية في الأثناء استأنف، لأن الأصل أنه لم يأتي بها، كما لو شك في غسل عضو أو مسح رأسه في الأثناء.
قوله: فصل. هذا الفصل عقده لشرح ما يتعلق بأركان الصلاة الوضوء وشروط الوضوء. أول أركان الوضوء النية. ما المقصود بالنية؟ قال: النية هنا في الوضوء قصد رفع الحدث، أو قصد استباحة ما تجب له الطهارة. إذن كون الإنسان مجرد قصد بفعله، وين رايح؟ أتوضأ. لو سألته: لماذا تتوضأ؟ يقول: لأرفع الحدث. إذن هذه النية كافية. لو سألته: أين تذهب؟ قال: أقصد الميضاء. صواب الميضاء بكسر الميم. ماذا تفعل في الميضاء؟ قال: أريد أن أستبيح ما تجب له الطهارة. لم ينوي رفع الحدث، لكن نوى استباحة ما تجب له الطهارة. قال: أريد أن أصلي، قال: أريد أن أطوف، قال: أريد أن أمس المصحف. إذن هذه النية القصدية القلبية هي الشرط، النية التي هي شرط في صحة الوضوء هو قصد رفع الحدث أو قصد استباحة ما تجب له الطهارة. أمران. والتنوع فيهما يكفي أحدهما، فإن جمعهما لا بأس، هذا أمر لا بأس به. قال: قصد استباحة ما تجب له الطهارة. ما فسره الشارح صاحب النيل بقوله: أي فعل تجب له الطهارة. إذن ما هنا على تفسيره نكرة، قصد أي شيء تجب له الطهارة، وما تأتي نكرة وتأتي موصولة وتأتي استفهامية وتأتي عامة بمعنى المؤول بالمصدر، إذن هنا ما نكرة موصوفة، أي شيء تجب له الطهارة. ومعلوم أن هناك أشياء تجب الطهارة لها، مثل الصلاة بالإجماع والطواف عند الجمهور ومس المصحف عند عامة السلف، ولم يخالف فيه إلا الظاهرية. طيب، ما دام نوعتم قلتم إن المقصود بالنية إما رفع الحدث وإما استباحة ما تجب له الطهارة، ليش تتوضأ؟ لو سألته لقال أبي أشيل المصحف أحطه من مكان لمكان. ليش تتوضأ؟ قال بطوف. يصح وضوء، لكن متى تتعين الاستباحة؟ لا توجد حالة تتعين رفع الحدث، لكن توجد حالات تتعين نية الاستباحة. متى؟ قال المصنف: وتتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم. اللي حدث دائم حتى لو نوى رفع الحدث ما يستطيع يرفع الحدث. ليش؟ مركب بربيش، يخرج من البربيش قطرات من الماء في أي لحظة، فاتح فتحة خارجية عزكم الله وعافانا وإياكم، والفضلات تخرج في أي لحظة. مريض بسلس البول، مريض بإطلاق الريح، فهؤلاء حدثهم دائم، فكيف ينوي رفع الحدث؟ ما يستطيع. فماذا ينوي؟ قال: وتتعين نية الاستباحة. هنا ما يصير اثنين، لازم تنوي المريض بمرض دائم لا يمكن معه رفع الحدث، فإنه ينوي الاستباحة، تتعين نيته. ومثل المصنف بقوله: كمستحاضة. تعلمون أن المستحاضة ممكن في أي لحظة الدم ينزل منها، ومن به سلس البول ونحو ذلك مما ذكرنا أمثلته. ويرتفع حدثه بهذه النية التي نوى بها الاستباحة. طيب، هنا الآن سؤال وارد: هل يكفي أن ينوي الفرض، ولا يكفي أن ينوي مطلق النوافل؟ مثلا لو أن إنسان قلت له: أين تريد؟ قال: رايح أتوضأ. ليش تتوضأ؟ مو وقت صلاة. قال: أتوضأ لصلاة الضحى. وش حكم صلاة الضحى؟ مستحبة أو سنة؟ بالإجماع ليست واجبة، صح؟ طيب، نوى ما تستباح، لاحظ، نوى ما يسن، يعني نوى الوضوء لشيء مسنون، نوى الوضوء لشيء مسنون، فهل يرتفع حدثه؟ الجواب: نعم، يرتفع حدثه. إذن لو نوى رفع الحدث ارتفع حدثه، لو نوى استباحة ما تجب له الوضوء ارتفع حدثه، لو نوى أمرا مسنونا كان الوضوء مسنونا فيه أو شرطا صح وضوءه. كما لو قلت له: أين تريد؟ قال: روح أتوضأ. ليش تتوضأ؟ قال: بيدعو. ما بيدعو وأنا على مو على الطهارة. الآن هل
الوضوء شرط في الدعاء ما هو شرط ولا واجب، صح ولا لا؟ أحسن أحوالي ما قاله الفقهاء من أنه يندب له، إيش يندب له؟ للدعاء الطهارة. إذا نوى المندوب ارتفع حدثه، إذن هذه لابد أن ننتبه لها. قال: ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض أو قصد ما تسن له، ما يلزم هذا وهذا، كان ينوي الوضوء لقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب. طبعا رفع الشك المقصود به شك في طهارته، هل هو متوضي ولا مو متوضي، فيقطع الشك باليقين يروح يتوضى، فينوي رفع الشك صح وضوءه. وغضب، ليش تتوضى؟ قال: والله أنا غضبان ودي أتوضى عشان أبرد، صح وضوءه، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار. طيب لو نوى الوضوء لكونه قال كلاما قبيحا ويعلم أن الوضوء يغسل السيئات، أو نوى الوضوء لكونه نظر نظرا محرما ويعلم أن الوضوء يسقط السيئات، أو سمع سماعا محرما فنوى الوضوء ليسقط أثر الذنوب من أذنه. تعلمون الحديث وإن كان في سنده ما قال، لكن حسنه بعض أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله وغيره، قال: إذا قام الرجل يتوضأ فتمضمض خرجت خطاياه من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من أشفار عينيه. شوفوا كيف، وإذا غسل يديه خرجت الخطايا من تحت أظفاره. فينوي الرجل ماذا؟ ينوي إسقاط آثار الذنوب من جوارحه. هذا معنى قوله، انتبه الآن، قال: وكلام محرم كغيبة ونحوها. كغيبة فهمناها، ونحوها النميمة، الكذب، النظر المحرم، السماع المحرم، ضرب إنسان ظلما فأراد أن يتوضأ فنوى الوضوء لأجل هذه المقاصد صح وضوءه. ليش؟ لأنه ليش صح وضوءه؟ هو ما نوى رفع حدث ولا نوى، انتبه، لا ولا نوى استباحة ما تجب أو تسن له الوضوء، إنما نوى تكفير السيئات، إسقاط الذنوب بالوضوء. نقول اعتقاده هذا المعنى نية في الوضوء، اعتقاده هذا المعنى نية في الوضوء. قال: وجلوس بمسجد وتدريس علم. وش حكم الوضوء للجلوس في المسجد ولمجالس العلم؟ ها، سنة ومندوب باتفاق العلماء، ما حد قال بالوجوب. وأكل، هل يسن الوضوء للأكل؟ ذكره بعض الفقهاء. ليش؟ قالوا إن الأكل استباحة لرزق الله عز وجل، هذا وجه الاستحباب. قالوا الأكل استحباب لرزق الله عز وجل، ورزق الله يتناول على أكمل وجه وهي الطهارة. ولكن صح في الحديث أن ابن عمر ذهب وقضى حاجته فقدم إليه الطعام فجيء له بالمال يتوضأ، فقال: أكنت تراني أصلي؟ فلم يتوضأ. نقول فعل هذا ليبين أن الوضوء ليس بواجب، وليس معناه أنه لا يصح الوضوء لهذه المعاني، بل الوضوء في كل حال عبادة مستقلة، وهذا قول جماهير الفقهاء. ومن هنا كان الجمهور يقولون النية في الوضوء شرط لصحة الوضوء، لأنها عبادة والعبادات لا بد فيها من النية، بخلاف الحنفية فإنهم لا يرون النية شرطا. لماذا؟ قالوا لأن الوضوء معقول المعنى. قال رحمه الله: فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو المذهب عند الحنابل. أما إذا نوى التجديد المسنون، يعني وضوء على وضوء، طبعا الحديث الوضوء على وضوء نور حديث ضعيف لا يصح إسناده. إذا نوى التجديد المسنون بأن صلى بالأول ناسيا حدثه، ثم أراد أن يجدد هو ما يعلم أن هناك حدث قد حدث منه، فنوى فقط مجرد التجديد، يرتفع حدثه. فلو لم يصلي بالأول أو كان ذاكرا لحدثه لم يرتفع. رجل دخل الخلاء ثم خرج، فقلنا له: ليش تتوضأ؟ قال: أجدد الوضوء. هذه النية لا ترفع الحدث. ليش؟ لأنه كان بعد حدث، فالتجديد بعد الحدث لا يسمى تجديدا. متى يكون التجديد؟ التجديد يكون على شيء موجود لا على شيء مفقود. واضح؟ إذن إذا نوى التجديد لرفع حدث قد حدث منه لم يصح وضوء. إن نوى التجديد على وضوء صح الوضوء الثاني، إن نوى التجديد على وضوء ناسيا حدث صح وضوءه. ثم ذكر قال: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. طبعا هذه المسألة تسمى مسألة التلفظ بالنية، لو تكتبون أحسن، مسألة التلفظ بالنية. الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعامة السلف والأئمة الأربعة، ولم يعهد إلى نهاية القرن الثالث الهجري شيء اسمه التلفظ بالنية، وإنما عرف في بدايات القرن الرابع، ولا في أي شيء من العبادات. ولهذا صرح جمع من أهل العلم من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أن التلفظ بالنية محدثة، يعني هم صرحوا بأنها محدثة، لكن اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من قال إنها محدثة مردودة، وهذا هو الصواب، لأنه لو كان التلفظ بالنية سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعله من بعده خلفاه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فلما لم يفعلوا وفعله من بعدهم علمنا أنه من المحدثات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، ومن أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن قال بأنها محدثة زعم أنها محدثة وبدعة حسنة. لماذا هي بدعة حسنة؟ قالوا: لأنها تعين العوام على استحضار النية. نقول: هذا العوام الذي زعمتموه، العوام الذين زعمتموهم، أو ما كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل الموجودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 120,000 صحابي كلهم علماء؟ قطعا لا، صح ولا لا؟ لا، وبدليل القرآن. ها، وش الدليل من القرآن؟ انهم هم كلهم علماء، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف. إذن طائف هم العلماء. وأيضا قوله تعالى قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، مو لكلهم، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة؟ قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن العلماء موجودين، العلماء موجودون. فقولهم بأن العوام بحاجة إلى، نقول هذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. وقولهم بدعة حسنة لا تستقيم، هذه العبارة لا تستقيم، لأنه ليس في الدين بدعة حسنة. البدع توصف بأنها سيئة وحسنة في الدنيا، أما البدع في الدين فكلها سيئة. لماذا كلها سيئة بدع في الدين؟ لأن فيها استدراك على الله وعلى الرسول على الشرع، كأنك تقول يا ربنا هذا الشيء أنت ما قلت أنا بسوي، يا رسول الله أنت ما فعلت هذا الشيء أنا أزيده. ما يجوز. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله قال اليوم أكملت لكم دينك، فالدين كامل، ما هو بحاجة إلى زيادة أحد. لكن متى نقول بدعة سيئة وحسنة؟ مو في الدين، في الدنيا. أما في الدين فيقول جابر كما في صحيح مسلم، ها، قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثة، وكل محدثة بدعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مو سنة ولا سنتين، 8 سنوات ويخطب الجمعة، وفي كل خطبة جمعة يقول وكل بدعة ضلالة. ويجي شخص يقول لا مو كل البدع ضلالة، انت وين عقلك؟ تستدرك على من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وانت تقول لا. أما في أمور الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أنتم أعلموا بأمور دنياكم، كما في صحيح البخاري. فهنا في أمور الدنيا يوجد شيء حسن، يوجد شيء قبيح. فلما استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في غزوة الخندق، أشار سلمان بحفر الخندق فاستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر محدث ما كانت العرب تعرفه، وهو من أمور الدنيا، من أمور الحرب، فاستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد أن يكتب إلى ملوك الأرض أمرائها قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا حتى يكون مختوما، فاتخذ خاتما فاستحسنه. إذن أمور الدنيا حسنها حسن وقبيحها قبيح، أمور الدنيا محدثاتها حسنها حسن وقبيحها قبيح. مثلا الذي ابتكر المكيف نقول قد ابتدع أمرا حسنا، يثاب على ذلك إن كان فعل لله. والذي ابتكر القنبلة الذرية الذي فيها إبادة البشرية نقول ابتدع بدعة سيئة، عليه وزرها ووزر من يلقيها، ولا لا؟ هذا معنى تقسيم البدع في الدنيا، ممكن في أمور الدنيا ممكن، أما في الدين لا. فلذلك التلفظ بالنية بدعة في الوضوء، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج. وقول المحرم لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك اللهم حجة، هذا ما هو نية، أخطأ من ظن أن هذه نية، هذه تلبية لتحديد النسك، تلبية لتحديد النسك، كقولك الله أكبر في الصلاة تكبيرة الإحرام، فرق ما قبل الإحرام وفرق ما بعد الإحرام بس. ف فإذا قلت أنت حين لابس إحرام بس ما لبيت يجوز تتعطر، يجوز تغطي رأسك. ما يجيك الشيخ حمد يقول ليش أنت تغطي رأسك، أنا ما نويت ما لبيت. لكن إذا قلت لبيك اللهم عمرة حتى لو ما كان في قلبك شيء انتهى خلاص. فإذا هذا يسمى شعار الحاج، شعار المحرم، علامة الدخول في النسك. لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم حجا وعمرة، شعار المحرم لتحديد النسك. أما النية في القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أي بما في القلوب. ولذلك قال المصنف ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، كما لو أراد أن يقول نويت صلي الظهر فقال نويت صيام غد. يعني مثلا رجل راح يتوضأ في قلبه الوضوء لصلاة لحضور مجلس العلم، فرآه شخص فقال له أين تريد؟ قال أريد الميضة. ماذا تفعل؟ قال أريد أن أتيمم، أخطأ في اللفظ ويريد أن يتوضأ. فهذا لا يضر لأن النية محلها القلب. قال ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. هذه قاعدة وضابط فقهي مهم احفظه. الشك إما أن يكون في العبادة وإما أن يكون بعد العبادة. فإذا شككت وأنت في العبادة فاقطع الشك باليقين، وإذا انتهيت من العبادة وجاءك الشك فلا تلتفت إليه بأي حال. يعني مثلا توضيت وخلصت الوضوء وانت جاي مقبل للمسجد جاك ابليس قال ما نويت، قل له اخسى عدو والله ما لك شغل، حتى لو ما نويت ربي يراني ويعلم ما في قلبي، انتهى. لكن وانت توضى قاعد تمسح راسك تذكرت انك ما نويت، فهنا تنوي في قلبك الوضوء لرفع الحدث أو للاستباحة ثم تبدأ الوضوء من جديد. مثال هذا كما لو أن رجلا بدأ يتوضأ وفي أثناء مسح رأسه أو رفع رجله خرج منه صوت أو ريح، ماذا يفعل؟ يستأنف، صح ولا لا؟ يستأنف. فكذلك لو وقع الشك في الوضوء في أثناء الوضوء يستأنف. عرفتم المثال؟ لكن لو خرج من الوضوء ثم جاءه الشك فلا يلتفت إليه. قوله شك في النية أو في فرض، يعني في أي أمر فرضي، في الصلاة، في الصوم، بعد فراغ كل عبادة من العبادات، سواء كانت صلاة أو صياما أو غيرهما، ماذا يفعل؟ إذا كان بعد الفراغ لا يلتفت إليه، وإن شك فيها استأنف، وهذا بالاتفاق. مثال آخر كثير ما يعرض للناس أنه في أثناء الطواف يشك، أنا طفت ستة ولا سبعة؟ خلها ستة، اترك السابعة كأنها لم تكن، واضح؟ تطوف واحدة ثانية الآن يقينا صار سبع تخرج. لكن خلصت الطواف جيت بتصلي أو بعد الصلاة ركعتين جاءك إبليس وقال أنت ترك طفت ستة ولا خمس، لا تلتفت، اترك الشيطان والوساوس. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فصل في صفة الوضوء الكامل، وهي أن ينوي الوضوء للصلاة ونحوها أو ينوي رفع الحدث ثم
هي
يسلم.
الضمير مؤنث راجع إلى الصفة، راجع الصفة. إلى الصفة لا إلى الوضوء. نعم.
أحسن لك. ثم يسمي أن يقول بسم الله لا يكفيه غيرها وكذا كل،
يعني لا يكفي أن يقول بسم الرب ولا يكفيه أن يقول بسم الرحمن، لا بد أن يقول بسم الله. لو قال بسم الله الرحمن الرحيم لم يجزه، لم يجزه، لم يجزه بالضم، لأن من أجزة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وكذا كل موضع وجبت فيه، وظاهر ترتيبه بثم أنه لو قدم تسمي على النية لم يصح وضوءه، أفاده شيخنا البلباني.
طبعا هنا هذه أيضا ضابط فقهي مهم جدا. ما هو هذا الضابط الفقهي؟ كل موضع وجبت فيه التسمية فغيره لا يجزي عنه. حفظت؟ ضابط فقهي تحتاجه في جميع حياتك. كل موضع وجبت فيه التسمية لا يجزي غيرها. مثلا أنت جيت تأكل عند جمع من أهل العلم التسمية واجبة عند الأكل، فبدل ما تقول بسم الله قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ما تجزي، هذه بسملة مو تسمية. جيت تأكل بدل ما تقول بسم الله تقول بسم الرحمن الرحيم، ما تجزي، ضابط فقهي. جيت تبي تذبح وانت بتذبح قلت بسم العزيز الحكيم، ما تجزي، لأن التسمية عند الذبح واجب. جيت تبي ترسل كلبك المعلم لتصيد بدل ما تقول له بسم الله ها قلت له بسم سريع الحساب، ما يصير، لازم بسم الله. واضح للضابط الفقهي؟ كل أينما وجبت التسمية لم يجزي غيرها عنها، احفظ على الضابط في جميع الأبواب. والصواب أينما ندبت التسمية فغيرها لا يجزي عنها، هذا أيضا تكملة للضابط. أينما ندبت التسمية فغيرها لا يجزي عنها، يعني مثلا جيت تبي تلبس ملابسك بدال ما يندب عند اللبس أن تقول بسم الله، عند دخول المسجد تقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمة، عند الخروج من المسجد بسم الله اللهم صل على محمد اللهم يسألك من فضل، عند الركوب السيارة بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لها، فما يجزي غيرها. واضح؟ يعني ما يجي واحد يقول أخي أنا ذكرت الله، نقول ذكر الله على العين والرأس، بس هنا العبادة توقيفية، العبادة إيش؟ توقيف. هذه ضابط مهم جدا. قال وظاهر ترتيبه بثم أنه لو قدم التسمية على النية لم يصح. طبعا لا بد أن تكون النية، انتبه، بعد التسمية. لو قدم التسمية على النية لم يصح. ليش؟ لأن التسمية عند الوضوء واجب عند الحنابلة، والأصل أن واجب الشيء قبل شروطه. النية ركن وشرط، شرط فهو يسبق، وركن لابد من وجوده على الدوام. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا إن شاء من غرفة وهو أفضل، وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست.
طبعا يغسل كفيه ثلاثا وجوبا عند الاستيقاظ من النوم، وندبا في غيرها. يغسل كفيه ثلاثا إلى الرسغين، ها، إلى هذه العظمة الناتية هنا وإلى الكوع الذي يلي الإبهام. طيب يغسل كفيه ثلاثا ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا إن شاء من غرفة وهو أفضل. ليش هو الأفضل؟ لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يأخذ ما هكذا باليمين، يضع بعض الماء في فمه وبعضه في أنفه، فصارت الغرفة للمضمضة والاستنشاق، فعلى هذا تكون ثلاث غرفات للفم والأنف معا. طيب لو أن إنسانا فصل في الغرفات فحتى أوصلها إلى ست، ثلاث للفم وثلاث للأنف، يجوز، ما نقول ما يجوز، يجزئ ولا نقول لا يجزئ. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت الشعر الرأس المعتاد غالبا، فلا عبرة بالأفرع بالفاء هو الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه مع من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الإذن إلى الأذن عرضا، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة، فإنه يجزئ غسل ظاهره. وحكم أنفقة وشارب وحاجب ولحية امرأة وخنثى إذا كانت كثيفة أو خفيفة حكم اللحية.
طبعا بالنسبة للوجه ذكرنا هذا فيما سبق، أنه من منابة الشعر طبعا إلى أسفل الذقن، ولا عبرة بالأفرع الذي يكون هناك شعرات في جبهته، فإذا كان هناك شعرات في الجبهة يؤمر بالغسل، إلا إذا كان لا ترى البشرة من ورائها فحينئذ يكتفى بإمرار الماء. ولا عبرة بالأجلح اللي حنا نسميه في عرفنا اليوم شوية أصلع، ارتفع شعر الرأس إلى وصل إلى النصف، فهون ما نقول له لازم تغسل إلى النصف، لا، تغسل إلى منبت الشعر المعتاد. وينبغي أن يغسل مقدم رأسه اللي هو الناصية، ومن حدر من اللحيين، اللحيين اللحية، إما أن نقول لحية اللي هي عظم اللحية الفك من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى لحيين، والذقن طولا، يعني الذقن طولا كله هذا موضع موضع الوجه من منبت إلى الذقن ومن اللحيين، إذن هذا كله. بعض الفقهاء يقول من الأذن إلى الأذن، وهذا أدق. ليش أدق؟ لأنه يشمل العذارة، يشمل العذارة الجلد الأبيض الظاهر بين الأذن وبين شعر اللحية، هذا يدخل. الأصل أن اللحية بالكامل من الجهتين داخلة في الوجه، هذا هو الأصل، لكن لا نطالب بغسل اللحية إلا إذا كان كثيفا، إلا إذا كان كثيفا، وإذا كان كثيفا فلا نطالبه بغسل اللحية، وإنما يكفي التخليل. أما إذا كان خفيفا فيطالب بغسل اللحية. قال: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، لا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة، فإذا كان لا يصف البشرة فغسل ظاهر ما نبت على الخدين يجزي، ما نبت على الأنفقة مجزي إذا كان كثيفا. أما إذا كان لا يصف البشرة فالغسل مجزي والمسح مجزي، أما إذا كان يصف البشرة فلا بد من الغسل. إذن عندنا حالتان: حالة الشعر نبت على الخد وخرج عن محله المعتاد فغسله يجزئ إذا كان خفيفا، وإذا كان يصف البشرة فلا بد من غسله، أما إذا كان كثيفا فلا بد من غسل ما ظهر ومس وتخليل ما لم يظهر. قال: وحكم عنفقة، العنفقة اللي هي التفلة عندنا في الكويت يسمونها ولا لا، هذه الشعر اللي تحت الشفة السفلى، وشارب من أعلى، وحاجب هذا، ولحية امرأة لو نبتت، لو نبت لها لحية، وهكذا كما ذكرت الشعر على الخدين، وخنثى إذا كانت كثيفة أو خفيفة حكم اللحية. يعني إذا كان كثيفا يغسل ما كان على موضع الغسل ويخلل، وإذا كان كثيفا في غير موضع الغسل في موضعه الأصلي فإنه يخلل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل يديه مع مرفقيه واصبع زائدة ويد أصلها بمحل فرض أو بغيره ولم تتميز، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه كالوسخ داخل أنفه يشق التحرز منه أو لا. قال في حاشية المنتهى: قلت: ومثل ما يعلق بأصول الشعر من قمل ونحوه، وما يكون بشقوق الرجل من الوسخ، وألحق به الشيخ كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره.
يعني يغسل يديه مع مرفقين، هذا المرفق، المرفق جزء منه من الساعد وجزء منه من العضد، فيغسل المرفق لأنه حتى كما يقول الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم غسل كل عظمة الساعد إلا بغسل المرفق، فيغسله مع اليد تبعا. ثم قال: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر. أحيانا يكون إنسان أظافره طويلة شوي فتجتمع الأوساخ، ما هو لازم الماء يصل، لا، لو كان هناك مثلا بقعة من الصبغ على جلدك يسير، ما هو فاحش. ما هو اليسير؟ اليسير هو الذي لو جمع لم يتجاوز قدر الدينار والدرهم، الدينار والدرهم اللي هي 100 فلس تقريبا، صورة أو شكل 100 فلس أو أكبر بقليل أو بيسير. فلو كان على جسم الإنسان بقع من الأوساخ لو جمعت كان أقل من هذا القدر لا يلزم أن يزيلها، وإنما يمرر الماء على ذلك المحل. وهكذا لو كان شيء من الوسخ في الأنف يمنع من وصول الماء إلى باطن الأنف فإن الوضوء يصح سواء شق التحرز منه أو لم يشق. وهكذا لو كان بعض الناس يكون عنده مرض فيصير عنده طبقة من القشر، طبقة كثيفة، فلا يمنع الوضوء، يكفي مجرد المسح. وهكذا لو كان في لحيته طبقة من القشر فإن مجرد التخليل أو غسل ظاهر اللحية مجزٍ. وهكذا لو كان في شق القدم أوساخ فإنه لا يمنع من الوضوء. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى:
وألحق الشيخ ما كان حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما. هذا في زمانهم، احنا في زماننا اليوم لو كان هناك يسير صبغ، صباغين لابد يصير عنده على يدينهم صبغ، او كان رسام فيصير على يدينه صبغ، يسير لا يضر، اما اذا كان كثير لابد من الازاله. نعم،
احسن. قال رحمه الله تعالى: ثم اذا غسل يديه يمسح جميع ظاهر راسه بالماء، فلو مسح من له شعر فلو مسح من له شعر البشرة لم يجزه، كما لو غسل باطن اللحية، ولو حلق البعض فنزل عليه شعر ما لم يحلق أجزاءه المسح عليه من حد الوجه إلى مسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه يمر يديه من مقدمه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ويدخل سبابتيه في صماخ إذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. وهذه هي الصفة المسنونة، وكيف مسح كفى.
طبعا بالنسبة لمسح جميع ظاهر الرأس بالماء هذا هو الواجب وهو الفرض، لابد من مسح، ما يجزي الغسل. يعني مثلا لو إنسان توضأ وغسل يدينه ونزل رأسه تحت الماء الحنفية يقول صح وضوء، يقول لا، الوضوء توقيفي. ومن معاني كون نقول الوضوء توقيفي إذن ما أمرك بمسحه لابد أن تمسحه، وما أمرك بغسله لابد أن تغسله. وهذه فائدة قراءة الجر في الرجلين. تعرفون أن الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء ماذا قال؟ فاغسلوا وجوها، معمول به منصوب، مفعول به منصوب، وجوهكم وأيديا، معطوف على مغسول، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، فالجار المجرور متعلق بالمسح، وأرجلكم بالفتح معطوف على الغسل، وأرجلكم بالكسر معطوف على المسح. فلاحظ صار الأعضاء عندنا 3 أعضاء: عضو لابد من غسله في كل حالة وأي حالة الوجه واليدان، وعضو لا بد من مسحه لا يجزي غيره وهو الرأس، وعضو يجوز غسله ويجب غسله أو يجب مسحه، أنت في الخيار. فإن كان مكشوفا كالوجه لا بد من غسله، وإن كان مغطى كالرأس فيجوز لك مسحه. واضح؟ وما جاز فيه الوجهان وهو القدم أنت مخير فيه. فلو كنت تلابس مثلا خف أو دلاغ، قلت لا ما بيمسح بغسل، كيفك. لو كنت أنت على وضوء تام ولبست خف أو لبست الشراب أو الدلاغ ثم مسحت عليه في الوقت، كيفك، لأن الله خيرك وأعطاك له. أما الممسوح فلا بد من مسحه، والمغسول لا بد من غسله، ما لك خيار. واضح؟ هذا معنى قوله ثم إذا غسل يديه يمسح جميع ظاهر رأسه. إذا غسل اليدين يدخل الكفين في الماء، يبلل الكفين، ثم يقول برأسه هكذا، شوف يعم الرأس كله، يمسح كل الرأس حتى يصل إلى القفة، ثم يعود هكذا قال المصنف، ثم يدخل السبابتين في صماخ أذنيه هكذا، ثم يلفه هكذا هكذا، والإبهام بظاهر هكذا بظاهر الأذن، وما يكون من الجلد الموجود هنا هو من الرأس وليس من الوجه، بخلاف الجلد هذا فإنه من الوجه ولا بد من غسله. نفرق بين هذا وهذا. قال رحمه الله: ولو حلق البعض فنزل عليه شعر ما لم يحلق أجزأه المسح. لاحظ، لو حلق بعض الرأس، لو حلق بعض الرأس والباقي فيه شعر يمسح، أيضا يمسح لا ينتقل الغسل. قال: أجزاء المسح عليه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، منه يعني من الرأس مو من الوجه. قلنا البياض فوق الأذنين اللي هو هذا من الرأس، والبياض بين الأذن وبين العذارة من الوجه، فلا تخلط بينهما. قال رحمه الله: يمر يديه من مقدمه، من مقدمه، من مقدم الرأس إلى قفاه، أي قفا الرأس أو قفاه قفا المرء، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ من. هذا أحسن صيغة أو أحسن صفة للمسح. هناك صفات أخرى وردت كما ذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرأة. ويدخل سبابتيه في صماخ أذنه، يعني داخل صماخ داخل الأذن، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، الظاهر الأذنين اللي هو الجهة هذه. قال: وهذه هي الصفة المسنونة، وكيف مسح كفى. نعم، هنا مسألة، هل يكفي مسح بعض الرأس أم لا بد من. مر معنا أن الركن في الرأس مسح كله. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد مسح رأسه وأذنيه يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم، ويغسل الأقطع من مفصل مرفق وكعب طرف عضد وساق.
ثم بعد مسح رأسه وأذنيه يغسل رجليه مع كعبيه. طبعا الكعبان كما ذكرنا هو عظم مفصلي يربط بين الساق وبين القدم، فجزء منه متعلق بالساق وجزء منه متعلق بالقدم، ولا يتم الواجب وهو غسل كل القدم إلا بغسل الكعبين، إذن لابد من غسل الكعبين تبعا للقدمين، وهما العظمان الناتئان من جانبي القدم، من جانب اليمنى واليسرى، وهذا عليه عامة أهل اللغة وعامة الفقهاء. وقال أبو يوسف القاضي: الكعب هو العظم الظاهر في أعلى القدم، العظم الظاهر في أعلى القدم، لكن في هذا القول نظر. ويغسل الأقطع من مفصل مرفق وكعب طرف عضد وساق. لو كان هناك إنسان مقطوع جزء من يده جزء من قدمه يغسل ما بقي ويجزي إن شاء الله تعالى. نعم
نكتفي.
طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بركة الحمد لله، لأن سنة الخلفاء الراشدين سنة عندنا. حنا عندنا الشرع، الشرع ما هو الشرع عندنا؟ الشرع عندنا الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. فهم إيش؟ هل هذا الشيء اللي هو الأذان الثاني يوم الجمعة فعله عثمان بمحضر من الصحابة ولا لا؟ طيب لو كان هذه بدعة أنكر علي بن أبي طالب، واضح؟ ومن أنكره، من أنكر على عثمان أنكر بعد موته. والصحيح أن القاعدة المضطردة أن ما وقع عليه الإجماع فإن الإنكار بعده لا يضر، واضح؟ نعم تفضل يا شيخ أحمد. وين ذكرها؟ ما انتبهت، شلون طوفت هذه؟ ما. ها؟ سبحان الله، انا ما ادري شلون هذه طفطفتها. اي والله صح كلامك، زاغ البصر يا شيخ حمد. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء قد يطلقون القبر من باب اللزوم، وإلا فالصواب أن القبر لا يزار، لا يزار قصدا ولا يشد إليه الرحل قصدا. يجوز أن الإنسان ينوي الزيارة وهو في المدينة، ينوي زيارة القبر بدون شد رحل، وهذا بالإجماع، بالإجماع يسن زيارة ثلاثة مقابر لأهل المدينة ومن في المدينة بالإجماع. قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، قبر شهداء أحد، قبور شهداء أحد، قبور البقيع، كما تسن زيارة مسجدين في المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وما عدا ذلك فهي من سياحة الناس ومن زوارتهم وزورهم وليس من السنة. أما مسألة شد الرحل السفر إلى المدينة لأجل القبر، هذه هي المحدثة، هذه هي البدعة المنكرة التي ردها شيخ الإسلام رحمه الله على البكري في كتابه الرد على البكري، وكذلك في رسالته التوسل والوسيلة، وأشار إلى هذا في الرد على الأخنعي. إذن لا نخلط الأمور. فقول العلماء وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس خاص بقبر، أي قبر أنت بتزور المقابر فتفكر أنك تزور المقابر، خلنا نتوضأ عشان لما أدعو لهم يكون دعائي مستجاب، ولا فيه شد رحل ولا شيء. تبي تركب سيارتك مني، تبي تروح صبحان، هذا سفر؟ إذن يجوز. فإذا كان هذا مقصوده لا بأس، وهذا الذي نحسن الظن بالفقهاء أنهم يقصدون بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن في المدينة. أما من يأتي من الآفاق، افرض أن شخص من الكويت بيروح إلى المدينة، هو يقدر إذا توضى هنا حافظ على وضوء لن يصل؟ مستحيل، إذا ليس هذا مراد. نعم تفضل. على من أراد إيش؟ لعل سؤالك تقصد من اغتسل يوم الجمعة هل يجب عليه الوضوء؟ هذا أحسن. الصحيح من أقوال أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة أن من اغتسل غسلا واجبا سقط عنه الوضوء، وغسل الجمعة عندهم واجب. فإذا أنت اغتسلت للجمعة يوم الجمعة قبل الجمعة، هذا الغسل يغنيك عن الوضوء، واضح؟ نعم. أي إذا كان غسل الجمعة سنة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها مسقطة للوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأنا أدين الله بهذا، أن الأغسال الواجبة والمسنونة مسقطة للوضوء، بخلاف غسل السباحة أو بخلاف غسل التبرد، فإن هذه الأغسال غسل السباحة، غسل التبرد، غسل التنظف، هذه الأغسال لا تسقط الوضوء، لا تسقط الوضوء. نعم عليكم. نعم. لا، أما مسح كل الرأس بالذهاب من القفا من الجبين إلى القفا هذا الواجب، أما ردهما سنة. نعم أحسنت. سؤال وجيه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.